أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في ما أدعي من أن الوط دبرا من حقوق الزوج لا من حقوق الزوجة، من حقوق المالك مثلا. الأدلة التي ادعي أنها دالة على ذلك تقدم منها معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى النبي فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه ولا تعصيه، إطاعة وعدم عصيان، ولا تصدق من بيته إلا بإذنه، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه، ولا تمنعه من نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، وإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء والأرض وملائكة كذا وكذا. قالت: يا رسول الله، ومن أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال: والده. قلت: فمن؟ فقال: أعظم الناس حقا على المرأة زوجها. قالت: فما لي عليه من الحق مثل ما له علي؟ قال: لا، ولا من كل مائة واحدة. الحديث تقدم في الوسائل جزء 20 صفحة 157 باب 79 من أبواب مقدمات النكاح. وغير هذه الرواية طبعا عدة روايات ذكرناها أمس تذكر إطاعة الزوج زوجها وعدم عصيانها له في سياق الأشياء المستحبة للزوجة، وأغلبها إن لم تكن كلها ضعيفة السند، مذكورة في جامع الأحاديث جزء 20 صفحة 43 صفحة 36 صفحة 37 صفحة 234 صفحة 234 صحيح، وعدة صفحات أخرى 222 220 221 من أراد مراجعتها فله ذلك. الجواب عن هذه الروايات طبعا واضح أنه لا، فقال لها أن تطيعه ولا تعصيه، يعني ليست تلك الإطاعة التي تكون لله سبحانه وتعالى، ولا تلك المعصية التي تكون لله سبحانه وتعالى على العبد، فإن هذه المعنى لا يستفاد من المعتبر ولا من غيرها كما هو واضح. المستفاد من هذه المعتبرة أن الزوج إذا أمر بشيء مباح أو مستحب فالأفضل لها والمستحب لها إطاعته في ذلك، فليس اللسان لسان هذه المعتبرة بيان الوجوب. نعم، يستفاد منها ومن غيرها أيضا من الروايات الوجوب عليها في ذلك في طلب الاستمتاع من الزوج وإن كانت على ظهر قتاد، وهو علوم أنه الاستمتاع المتعارف، مو يعلقها مثلا أفرض من رجليها بسطح ويريد يوقعها هالشكل، هذا ليس متعارفا. فكذا الوطء في الدبر ليس متعارفا وإن كان جائزا لكن ليس متعارفا. المتعارف يجب عليها أن تمكنه لا كل استمتاع بلا إشكال ولا ريب. وفي يجب عليها ألا تتصدق من بيته إلا بإذنه، يعني يحرم عليها ذلك. لا تخرج من بيتها، ولو من بيتها حتى لو كانت في بيتها لا تخرج إلا بإذنه. لا تصوم تطوعا إذا نافى ذلك حق الزوج، بل أما غير ذلك بنحو يكون ذلك من حق الزوج على الزوجة، لو أتى المستدل بدليل واحد على ذلك لكنا دليل صحيح لكنا متبعي فيه، ولكن ليس هنا أي دليل على ذلك جزما. من هذه الروايات أيضا التي استدلوا بها قوله عليه السلام أن المرأة لعبة الرجل، معتبرة السكون لعبة الرجل، المرأة لعبة الرجل، يعني من حقه ذلك. الوسائل جزء 20 صفحة 167 باب 86 من أبواب مقدمات النكاح حديث 2، معنى أنها لعبته، أنه له أن يلعب بها ما يشاء حتى الوطء في الدبر ولو من دون رضاها لعبته. هذا طبعا الملاعبة الذي تكون جائزة، المرأة لعبة الرجل. الجواب عن هذا الاستدلال هو أن الملاعبة جائزة، إنما هي فيما إذا لم يكن فيه خلاف الشرع، مثل المزاح الذي يكون مع الآخر، إنما هو في ماذا لم يكن فيه خلاف الشرع. اللعبة كذلك المرأة لعبة الرجل، لابد وأن يكون فيها أن لا يكون فيها شيء مخالف للشرع، ولم يكن فيها تعد على حقوق الآخرين. إذا كان فيها تعدي على حقوق الآخرين مثل غصبها على هذا العمل وهو الوطء دبران، أو قهرها على هذا العمل، هذا ليس لعبة الرجل. هذه مرأة صارت مغتصبة الرجل، مقهورة الرجل، مو لعبة الرجل. اللعبة ما يمكن أن تكون شاملة للوطء في الدبر حتى من دون رضاها. مقصود أنه هذا لا يمكن أن يكون من حقوق الرجل بالرضاها، يعني من حقوق المرأة. استدلوا على أنه الوطء من الدبر من حقوق الزوج بقوله تعالى فأتوا حرثكم أنا شئتم، بدعوى أن شاملة للزمان والمكان العام، فله ذلك وهو من حقوقه. هو الله قال ائتها من الدبر. هذه الآية المباركة صحيح دل على جواز الإتيان، الكلام ليس في جواز الإتيان، كلام في أنه من حقوق المرأة ومن حقوق الرجل. هذه الآية مقيدة بصحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة الدالة على عدم الجواز مع عدم رضاها في وطئها في الدبر. ائتوا حرثكم أن شئتم، لكم أن تأتوا زوجاتكم التي هي حرث لكم أن شئتم، شوكت ما شئتم. الدالة أن على أنه في أي وقت وفي ومن أي جهة وفي أي موضع، من جهة القبول، من جهة الأمام، أو من جهة الخلف في القبول، أو الوطء في القبول أو في الدبر. بلي دل على جلك مقيدة بهذه الصحيحة، التي هذه الصحيحة تكشف عن أن ذلك الوطء في الدبر من حق الزوجة ومن حق الزوج. استدل أيضا على أن الدبران من حق الزوج مو من حق الزوجة بمعتبرة معمر بن خلاد التي فيها إن أهل المدينة لا يرون به بأسا. سأله ماذا يقولون في الوطء دبران من الدبر؟ قال له إن أهل المدينة لا يرون فيه بأسا. دل هذه المعتبرة على أن ذلك من حق الرجل. جزء 20 صفحة 141 من الوسائل. هذه شلون دالة؟ ما أدري أنا شلون دالة. نقول في الجواب عنها أنه لا حجية لرأي أهل المدينة. أهل المدينة يرون أو لا يرون، لا حجية لعدم رؤيتهم عدم البأس، لا حجية لقول مالك الذي يحتمل أنهم اتبعوه في ذلك. أي دلالة لهذه المعتبرة على أن الوطء دبرا من حقوق الزوج؟ بلي يمكن أن يستدل بهذه المعتبرة على كون على جواز الوطء دبرا باعتبار أن بمعنى الجهة في أحد معانيها التي ذكره في هذه الرواية، وأنه خلاف قول اليهود. وقلنا أنه لا ينافي أن يكون لأن معنى ثاني الذي هو بمعنى المكان والموضع، هذان المعنيان معا مرادين للمنشئ تعالى، فتكون الآية المباركة دالة على جواز الإتيان في القبل من الخلف من القدام في القبل على خلاف قول اليهود، ودالة على جواز الوطء في الدبر أيضا باعتبار دلالتها على الموضع كيف ومتى وأين. وبعد ما تقدم من أنه يصح استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى، خصوصا مع وجود القرائن الدالة عليه، فقرينة متى شاء في أي وقت دلت عليه قرينة سبق المنع في أيام الحيض، قرينة الدالة على جواز الإتيان من جهة الخلف أو من جهة الأمام في القبول دل عليه هي النفس معتبرة معمر بن خلاد، دل على جواز الإتيان في الموضع يعني في القبول أو الدبر دلت عليه معتبرة ابن أبي يعفور. لكن خب هاي معتبرة ابن أبي يعفور الدالة على الجواز في الدبر مقيدة برضاها، مع رضاها بذلك. فكما أن المعتبرة معتبرة معمر بن خلاد ناظر إلى رد ما قاله اليهود من أن إتيان النساء من الخلف في القبول يوجب أن يخرج ولده أحوال، وأن هذا غير صحيح وشريعتنا على خلاف قول اليهود، لكن في نفس هذه المعتبرة أن لا تخص بالمكان بمعنى الجهة، لأن هناك ما يدل على أن هذه بمعنى المكان من جهة الموضع أيضا لا خصوص جهة المرأة، والذي قلنا أنه هي معتبرة ابن أبي يعفور. هاي معتبرة ابن أبي يعفور مقيدة بما إذا رضيت، ومعنى أنها مقيدة بما إذا رضيت أنه مع عدم رضاها لا يكون جائزا حراما، فيكون ذلك دال على أنه من حقوقها لا من حقوق الزوج. هذه الأدلة التي استدل بها على أن الوضع دبرا من حق الزوج وكلها مدخولة توضحت. انتهت هذه المسألة، وهي المسألة الثالثة، الرقم العام الذي كان فيها 3687. الكلام فعلا في المسألة الرابعة. التي رقمها العام 3688. في هذه المسألة يقول السيد الطباطبائي اليزدي رحمة الله عليه: الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها في عدة أشياء. وجوب الغسل، فكما أن الوطء في القبول يوجب الغسل، الوطء في الدبر أيضا يوجب الغسل. كما أن الوطء في القبول يوجب العدة، كذلك الوطء في الدبر يوجب العدة. كما أن الوطء في القبول يوجب استقرار المهر الثابت بالعقد، نصفه يثبت بالعقد والنصف الآخر يثبت بالدخول. كما أنه الوطء قبلا يوجب استقرار المهر، كذلك الوطء دبرا أيضا يوجب استقرار المهر. وكذا أن الوطء في القبول يوجب بطلان الصوم، كذلك أيضا الوطء في الدبر أيضا يوجب بطلان الصوم. وكذا حد الزنا فيما إذا كانت المرأة أجنبية، كما أنه إذا وطأها قبلا يحد، كذلك إذا وطأها دبرا يحد أيضا. ثبوت مهر المثل مثلا إذا وطأها شبهة، يقولون أنه إذا وطأها شبهة يثبت عليه مهر المثل. مهر المثل يثبت بوطئها قبلا ويثبت أيضا بوطئها دبرا، لا فرق في ذلك. هذه الأحكام وبقية الأحكام الأخرى التي يذكرونها أيضا تكون ثابتة في الوطء دبرا، لأن المأخوذ في ثبوت هذه الأحكام إنما هو إتيان المرأة. الإتيان كما أنه صادق على الوطء في القبول، كذلك صادق على الوطء في الدبر بلا أي فرق بينهما. من يجي إحنا نخصص هذه الأحكام كلها بالوطء في القبول؟ فلو وطأها قبلا وجب على الغسل، أما إذا وطأها دبرا لا يجب على الغسل. إذا قبل تجب العدة، إذا دبر لا تجب العدة. إذا قبل استقر المهر، إذا دبر ميسر. هذا ما يمكن، لأن الموضوع في هذه الأحكام المأخوذ في موضوعها الإتيان، الإتيان والغشيان وما شابه، هذا كله صادق على الوطء في دبرا من في الدبر كالإتيان في القبول. هذا هو المأخوذ في موضوع الروايات المثبتة للمهر والعدة والغسل والحد وغيرها. من هذه الروايات التي ذكرنا فيها أنه المأخوذ في موضوعها الإتيان عدة صحاح، نذكر جملة منها. صحيحة الأولى صحيحة عبيد الله ابن علي الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل، أعليه غسل؟ قال: كان علي عليه السلام يقول: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. قال: وكان علي عليه السلام يقول: كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه؟ الحد يجب الغسل مو واجب، هذا شيء مو معقول. وقال: يجب عليه المهر والغسل، مو بس الغسل، المهر أيضا يجب. طبعا هناك أشياء ما ذكر، العدة أيضا تجب، مثلا الحد يجب، ما شابه ذلك يجب إذا كانت المرأة أجنبية. هذه إحدى الصحاح الدالة على أن موضوع المهر والغسل إنما هو إصابة المرأة، إصابة المرأة في القبول، إصابة المرأة في الدبر، أي فرق بينهما؟ لا فرق. من هذه الصحاح أيضا صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا، طبعا تلك الرواية مع عبيد الله بن حلبي ابن علي الحلبي جزء 2 من الوسائل صفحة 183، صحيحة الأخرى صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، هذه أما أيضا في نفس الجزء، جزء 2 صفحة 183، لكن حديث 2، ديش حديث 4 هي حديث 2. قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان، متى يجب الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم. هذه الصحيحة يأتي فيما بعد أنها لا ليست لها دلالة على وجوب الغسل فيما إذا وطأها دبران، يأتي أنه لا دلالة لها على ذلك، وليس معنى ذلك أنه إذا وطأها دبرا لا يجب الغسل، ويجب الغسل بمقتضى معتبرات أخرى، لكن هذه المعتبرة لا تدل على وجوب الغسل بالوطء دبرا. فذكرها من جملة الروايات كما ذكرها بعض الأصحاب ليس صحيحا. الصحيحة الأخرى الدالة على أن الوطء دبرا يوجب المهر والعدة والغسل والحد صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها ولم يصر إليها حتى طلقها، هل عليها عدة منه؟ قال: إنما العدة من الماء. هسه لم يمسها، لم قد يكون ماءه دخل بها. قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة. هي أيضا من الروايات الدالة على أنه إذا أدخله وجب الغسل والعدة والمهر إذا أدخله مطلق، ولكن قد يدعى بأنه بقرينة الفرج أنه الإنزال في الفرج، حينئذ لا تدل على أن أدخله في الدبر حتى يكون ذلك أيضا موجبا للغسل. فذكر هذه الصحيحة أيضا إذا ادعي أنه إذا وقع في الفرج قال إذا أدخله، ولو جواب الإمام مطلق لكن قرينة إذا وقعها في الفرج يعني أدخله في الفرج، قد تكون هذه قرينة عليه، فلذا لا تكون هذه الرواية أيضا من الروايات الدالة على أنه يجب الغسل والعدة والمهر بالإتيان دبرا. من هذه الصحاح التي ذكرت صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل. هذه الصحيحة مثل صحيحة الذي قلنا بأنه يأتي أنها غير مثل صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، أيضا لا تكون دالة على وجوب الغسل والعدة والمهر بالإتيان دبرا، يأتي وجه عدم دلالتهما على ذلك الآن. ومنها من هذه الصحاح صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم. إذا أدخله، هنا ماكوش بعد قرينة فرج الذي هو القبل، أدخله في القبل أو الدبر، فالإتيان دبرا في للمرأة يقتضي الغسل والمهر، وجوب الغسل والمهر والرجم فيما إذا كانت طبعا أجنبية. من هذه الصحاح صحيحة، طبعا هذا ما تعيض كله في نفس الباب تقريبا، بعضهم في جزء 21 صفحة 319 حديث واحد الذي تقدمت صحيحة عبد الله بن سنان وحفص بن البختري كذلك صحيحة محمد المسلم حديث 9 صحيحة حفص حديث 4 من هذه الصحاح صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم. أدخله أولجه أولجه في القبل أولجه في الدور، ماكو فرق في ذلك. كذ في هذه الصحيحة أيضا تكون من الصحاح الدال على أن الإتيان دبرا يقتضي وجوب الغسل والرجم والجلد والعدة والماهر وما شابه ذلك. من هذه الصحاح أيضا صحيحة حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه 5 أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض، ثم نقض يعني راح أخرج ما في بطنه الذي غمزه، ثم غشي جاريته قال يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت. مقصود يغتسل، غشي جاريته غشيها قبلا غشيها دبرا لا فرق في ذلك، كل منهما يقتضي الغسل ثم الرجوع إلى البيت والإتيان بطواف النساء إكماله يعني. لكن دلالة صحيحة ابن بزيع التي ذكرناها سابقا عن رجل يجامع المرأة قريبا من كذا، وكذا صحيحة حفص ابن المختري ابن البختري الذي تقدمت وقلنا سيأتي ما فيها من أن التقاء الختانين لا يقتضي وجوب الغسل إذا وطأها دبران، هذان الصحيحتين معا لا يقتضيان ذلك. ليش لا يقتضيان ذلك؟ لأن دلالتهما مبتنية على أن المراد من الختانين ما يشمل القبل والدبر من المرأة، في حين أن التقاء الختانين إنما هو ذكر الرجل وفرج المرأة، هذا هو موضوع الختان منهما. إذا التقى يعني دخل ذكر الرجل في فرج المرأة، ذكر الرجل الذي موضع ختان الذي هو إزالة الغلفة الذي تكون على الحشفة بالختان، كذلك فرج المرأة الذي هو فيه خفض المرأة وقطع شيء من بضرها، هذا التقاء الختان يعني التقاء موضع الختان. فالالتقاء الختانين إنما هو ذكر الرجل وفرج المرأة موضع الختان منهما، فالاستدلال بهاتين المعتبرتين على كون الوط أعم من القبل ودبر أول الكلام، بل هما على عدم الشمول أدل لا يشملان. في مجمع البحرين ختنه في الحديث إذا التقى الختانة، يعني في مجمع البحرين يفسر كلمة ختنه يقول في الحديث إذا التقى الختانان وجب الغسل، الختان بالكسر وقد يؤنث ختان وقد يؤنث بالهاء موضع القطع من الذكر، وقد يطلق على موضع القطع من الفرج فرج المرأة. فالمراد من التقاء الختانين تقابل موضع قطعه منهما مادة ختنة، والمراد من موضع القاط أي عند الختان الذي يكون للذكر والخفض الذي يكون للأنثى. مثلا في لسان العرب يقول موضع الختن من الذكر وموضع القطع من نواة الجارية، قال أبو منصور هو موضع القطع من الذكر والأنثى، ومنه الحديث المروي إذا التقى الختانان فقد وجب الغوص، وهما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية. لسان العرب مادة ختنة، فكيف يكون التقاء الختانين شاملا لالتقاء ختن الرجل مع دبر المرأة؟ شلون حتى تكون دالة على أنه بالإتيان دبران يوجب الغص المهر العدة ما شابه ذلك، حتى تكون هاتين الروايتين المعتبرتين دالتان على شمول الحكم للإتيان من دبر المرأة؟ هذا الذي ذكرناه في هذين المعتبرتين، لكن هذا الذي ذكرناه في هذين المعتبرتين لا يجري في صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي، وإن كان فيها إذا مس الختان الختان وجب الغص، لأن الصحيحة هذه معللة. تعليلها شنو؟ كيف لا يوجب الغص والحد يجب فيه؟ الحد كما يجب بالوطء قبلان، الحد يجب بالوطء دبران، فإذا كان ذلك في ثابت في الوطء دبران الحد كذلك يكون الغص أيضا ثابتا فيه، لأنه يجب فيه الحد. لكن كثير من هذه الصحاح المتقدمة مطلقة، مثل صحيحة محمد بن مسلم إذا أدخله وجب عليه كذا وكذا، والإدخال مطلق يشمل الإدخال في القبول والإدخال في الدبور، وكذلك صحيحة حمران المتقدمة الذي صحيحة حمران حمران بن عين قال سألته عن رجل كان عليه طواف النساء التي فيها غشي امرأته، غشي امرأته مطلق سواء كان غشيها بالإتيان بالقبل أو غشيها بالإتيان بالدبر أيضا مطلق. انصراف الغشيان قد يدعى بأن الغشيان منصرف إلى الإتيان في القبل، هذه الدعوة أول الكلام، إذ كثرة الوجود لا توجب الانصراف، وإنما الذي يوجبه كثرة الإطلاق، وهو هنا أول الكلام أنه الغشيان كثيرا ما يطلق على إتيان المرأة في القبل. لا، غشيان كما يطلق على إتيان المرأة في القبول يطلق أيضا على إتيان المرأة في الدبر، أو مثل على أن، وهو هنا أول الكلام، على أن الاستدلال بالآية المباركة على وجوب الغوص بمكان من الإمكان يعني بالإتيان دبران، كما في قوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، لامستم النساء كما يمكن أن يكون بالإتيان قبلان يمكن أن يكون بالإتيان دبران، كذلك الغشيان. تفسير الملامسة لمسو النساء بالإتيان في الفاج ورد عندنا في صحيحة أبي مريم الأنصاري، هذه الملامسة الذي تقول يدل تقول بأنه الملامسة الإتيان في الفاج، خب بلي تصدق الملامسة على الإتيان بالفاج، معنى ذلك أنه لا تصدق الملامسة بالإتيان بالدبر؟ واضح أنه لا دلالة لذلك عليه. وإن ورد أنه الملاسمة هي الوطء في الفاج، بل أحد مصادقها هذه لأنه لا تنحصر به وعليه، فلا شك في أن ما يوجب الغسل والحد والعدة والمهر يشمل الوطء في الدبر أيضا، وإن كان التقاء الختانين مختصا بالوطء في الفرج ليس إلا. هذا بالنسبة إلى الغسل والعدة والمهر والحد، وأما بالنسبة إلى بطلان الصوم وكذا بالنسبة إلى ثبوت المهر، فهذا أيضا ذكر في روايات صحيحة ومعتبرة، إلا أن الوقت انتهى فيبقى ما دل على بطلان الصوم بالجماع دبران، وما دل على ثبوت المهر بالجماع دبران يأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.